بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قوله ما من رجل، التقييد بالرجل هنا ليس قيدا، ولكنه بناء على ليس قيدا، أعني ذكر الرجل ليس قيدا، وإلا فالمرأة كالرجل. فما من امرأة تموت فيقوم على جنازتها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيها. وقوله مسلم هذا قيد، لأن غير المسلم لا يجوز أن يصلى عليه، كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يقول: فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أي لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، إلا شفعهم الله عز وجل فيه، أي جعل لهم الشفاعة فيه فيشفعون له بأن تحصل له الرحمة والمغفرة من الله تعالى. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا فضيلة صلاة الجنازة، لأنه يحصل بها الشفاعة للميت المسلم. وفيه أيضا دليل على أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعه الصلاة، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أيضا أنه لا بد من هذا العدد 40 رجلا، وقد جاء في حديث آخر: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الإخلاص لله عز وجل والتوحيد، وأنه يكون سببا للشفاعة، لأن الشرك بالله عز وجل بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كلاهما يمنع من الشفاعة لقوله: لا يشركون بالله شيئا. وفيه أيضا دليل على إثبات الشفاعة، وأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض عند الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.
نعم. يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، يعني بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. هذا هو النفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. يقول: فقام وسطها أي حذاءها، وأما بالتسكين وسطها فهي بمعنى بين، ولهذا يقال: جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم بفتح السين. جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم بفتح السين. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية الصلاة على الجنازة، ومنها أيضا دليل على أن المشروع للإمام إذا قام يصلي على المرأة أن يقوم وسطها يعني بحذاء وسطها، والحكمة من ذلك أن يسترها عمن يكون خلفها، أن يستر هذه المرأة يعني عورتها وما حولها عمن يكون خلفها، هكذا قال بعض العلماء في التعليل. وهذا التعليل قد يكون فيه نظر، وذلك لأنه وإن سترها عمن يكون خلفها خلف الإمام مباشرة، لكنه لن يستر ذلك عمن يكون عن يمين الإمام يعني في جهة اليمين أو جهة الشمال. وأما بالنسبة للرجل فالأصل أنه يقوم عند رأسه، إذا أراد أن يصلي على الرجل فإنه يقوم عند رأسه، وإنما يقوم عند رأسه لأن الرأس هو أشرف الأعضاء، فكان من الحكمة أن يقوم عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
نعم. يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وهما سهل وسهيل. وهذا القول من عائشة رضي الله عنها فيه رد على من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن بعض العلماء قال إنه يكره أن تصلى على الجنازة في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، لأن الجنازة ربما تأذى المسجد منها بخروج دم أو خروج نجاسة أو ما أشبه ذلك. فهذا الحديث فيه رد على من كره ذلك، فدل هذا على جواز الصلاة على الميت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، ولا سيما إذا أمن من تلويثه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب على الجنائز في مصلى الجنائز، لأن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو المواضع التي كان يصلي فيها ثلاثة: مصلى العيد، ويصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وربما صلى صلاة الجنازة كما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه إلى المصلى. والثاني مصلى الجنائز وكان يصلي فيه صلاة الجنائز، والثالث مسجده عليه الصلاة والسلام وقد كان يصلي فيه الجمع والصلوات المكتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
نعم، يقول: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، يعني أربع تكبيرات، وإنه كبر على جنازة خمسا، يعني زاد واحدة، فسألته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وقوله: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يكبر أربعا. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية التكبير في صلاة الجنازة، مشروعية التكبير أو التكبيرات في صلاة الجنازة. والتكبيرات في صلاة الجنازة كلها أركان: الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ولهذا كان التكبير في الصلاة على أقسام ثلاثة: منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. فالتكبير الذي هو ركن، أولاً تكبيرة الإحرام، هذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. والثاني تكبيرات صلاة الجنازة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها أركان. والقسم الثاني من أقسام التكبير: تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، كالتكبير من الانتقال من الرفع بعد الركوع، ما بعد الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى السجود. هذه التكبيرات التي تكون بين كل ركنين هي تكبيرات واجبة وتسمى تكبيرات الانتقال. والقسم الثالث من أقسام التكبير: تكبير مستحب، وهو أولاً التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، فإن السنة أن يكبر الإمام ستاً زوائد في الأولى وخمساً زوائد في الثانية، وكذلك أيضاً بالنسبة لصلاة الاستسقاء. هذه التكبيرات حكمها أنها سنة وليست أمراً واجباً، بمعنى أنه لو تركها الإمام فإن الصلاة صحيحة. القسم الثاني من التكبيرات التي تكون مستحبة: تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعاً، فإذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع فإنه يسن أن يكبر للركوع، لكن لو ترك تكبير الركوع فإن الصلاة صحيحة. والأفضل أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع، لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط فإن التكبير للركوع سنة وليس بواجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، لقوله كان يكبر على جنائز أربعا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الزيادة على ذلك، وأن يكبر خمسا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، فذهب بعض أهل العلم فذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا تشرع الزيادة على الأربع، وأن الإمام يجب أن يقتصر على أربع تكبيرات ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. واستدلوا بأن آخر جنازة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعًا. قالوا: وهذا دليل على أن ذلك ناسخ لما سبق من كونه يكبر خمسًا. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى جواز الزيادة على الأربع، وأنه يجوز أن يكبر خمسًا وستًا، بل أوصلها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، أوصلها إلى نحو 10 تكبيرات، لكن ما زاد على الست فما زاد على الست من الآثار فالغالب عليه الضعف، لكن كونه يزيد إلى 5 أو إلى 6 هذا ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أعني جواز الزيادة على الأربع اختاره جمع من المحققين، منهم ابن القيم رحمه الله، على أنه تجوز الزيادة على الأربع أحياناً، لكن لا يجعل هذا أمراً راتباً وأمراً دائماً. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر جنازة كبر عليها أربعاً، فأولاً أن الحديث ضعيف ولا يصح، وثانياً لو قدر أن الحديث صحيح فإن كون ذلك آخر صلاة لا يدل على أنه نسخ لما قبله من الحكم. وعلى هذا تكون التكبيرات الزوائد، وعلى هذا تكون تكبيرات الجنازة الخمس والأربع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأفضل للإمام أن يكبر أحيانا أربعاً وأن يكبر أحيانا خمساً لأجل أن يبين السنة للناس. ولكن ماذا يقول بين هذه التكبيرات؟ إذا كبر التكبيرة الأولى يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت دعاء عاما وخاصا، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم عن يمينه. هذا إذا كبر أربعا. إذا كبر خمسا نقول بعد الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. بعد الرابعة يدعو الدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره. ثم يكبر الخامسة ويقف قليلا ثم يسلم. فالمهم أن الزيادة على الأربع التكبيرات الأربع مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب هديه أنه يكبر أربعاً، لكن يسن أحيانا الإنسان أن يزيد على ذلك. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6، يعني 6 تكبيرات، وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
نعم. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4، يعني 4 تكبيرات، ويقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. وسميت فاتحة الكتاب، سميت فاتحة لأن المصاحف تفتت لأن المصاحف تفتتح بها خطا وتفتتح بها القراءة لفظا ونطقا، فلذلك سميت الفاتحة لأنها يفتتح بها المصاحف خطا، فأول سورة في المصحف هي الفاتحة، ولأنها تفتتح بها التلاوة لفظا ونطقا. يقول: بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له ما بعده وتشهد له العمومات كما سيأتي. قال: وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. المراد بالسنة هنا الطريقة، لأن السنة في اللغة الطريقة، والصحابي إذا قال سنة أو من السنة فتارة يراد به السنة الواجبة وتارة يراد به السنة المستحبة. إذا قال الصحابي هذا سنة أو هذا من السنة، فالمراد بذلك أي من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد السنة الاصطلاحية التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل المراد السنة يعني الطريقة. والسنة تطلق على السنة الواجبة وعلى السنة المستحبة. مثال إطلاق السنة على الأمر الواجب قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذا من السنة الواجبة. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، هذه سنة مستحبة. فهنا قال: لتعلموا أنها سنة، يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهذا الحديث والذي قبله يدل على أن الفاتحة ركن في كل صلاة، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة أو في صلاة الجنازة. والسنة أيضا في صلاة الجنازة أن يقرأ الإنسان بعد الفاتحة أحيانا سورة قصيرة، كسورة قل هو الله أحد، أو إنا أعطيناك الكوثر، أو والعصر إن الإنسان لفي خسر، لثبوت ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإنسان أحيانا إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة قصيرة، لكن هذا يكون أحيانا لا أن يجعل ذلك أمرا راتبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
نعم. يقول: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. وقوله فحفظت من دعائه ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء، وهو كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببعض الأمور لأجل أن تحفظ عنه ولأجل أن يعلمها الصحابة. وأما قول من قال من العلماء كالنووي رحمه الله فحفظت عنه، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه، أخبره بعد الصلاة عن هذا الدعاء فحفظه، فهذا مخالف لظاهر الحديث. فحفظت من دعائه، وقالوا من هنا للتبعيض، وهذا يدل على أن هذا الذي حفظ ليس جميع دعائه بل بعض دعائه. اللهم اغفر له وارحم. اللهم تقدم أن أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء لأن أصلها يا اللهم، وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وإلا فإن اللهم أصلها يا اللهم يا اللهم، لكن حذفت منها ياء النداء الياء، وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وهذا هو الأكثر أن يقال اللهم، وقد يرد في الشعر قليلا يا اللهم بإتيان الياء كما قال ابن مالك رحمه الله، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. الأكثر اللهم بالتعويض، يعني أن تحذف الياء ويعوض عنها الميم، وشذ يعني أنه قليل، يا اللهم يعني أن يقال يا اللهم في قريض يعني في الشعر. ومن القليل في القريض الشعر قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فهذا من القليل. يقول اللهم اغفر له، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يتقى به السهام في القتال. وارحمه، الرحمة صفة لله عز وجل تقتضي الإحسان وإيصاله إلى خلقه سبحانه وتعالى. وإذا جمع بين المغفرة والرحمة فإنه يحصل بالمغفرة زوال المرهوب، ويحصل بالرحمة حصول المطلوب. فحصول المطلوب يكون بالرحمة، وزوال المرهوب والمخوف يكون بالمغفرة. وعافه، عافه المعافاة، وعافه طلب من الله عز وجل أن يعافيه من آثار الذنوب، لأن الذنوب لها آثار وعواقب وخيمة. فأنت إذا قلت وعافه، وعافه، فأنت تدعو الله عز وجل أن لا يعاقبه من أو لا يعاقبه عن آثار الذنوب وعواقبها. وعافي واعف عنه، أي تجاوز عما حصل منه من المعاصي والسيئات، سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم. وأكرم نزله، النزل ما يقدم إلى ما يقدم للضيف من الضيافة والقرى، يعني اجعل نزله كريما. ووسع مدخله، يعني في قبره اجعله واسعا، وهذا التوسيع توسيع غيبي، يعني ليس أمرا محسوسا بالنسبة لنا لكنه أمر غيبي. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسل بالماء وهو معروف، والثلج وهو الماء المتجمد، والبرد وهو حب الغمام، حب الغمام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ونقه من الخطايا، نقه من الخطايا، التنقية بمعنى التصفية من الشوائب. من الخطايا جمع خطيئة، والخطيئة تكون إما بترك واجب أو فعل محرم، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس فيه أكثر من غيره. قال: وأبدله داراً خيراً من داره. أبدله داراً خيراً من داره، يعني أبدله داراً خيراً من دار الدنيا. والإبدال نوعان: إبدال في الأعيان وإبدال في الصفات. الإبدال في الأعيان بأن يبدله الله عز وجل داراً خيراً من هذه الدار في أعيانها، وخيراً منها أيضاً في أوصافها. يقول: وأهلاً خيراً من أهله، يعني وأبدله أهلاً خيراً من أهله. والأهل ما يأهل إليه، ما يأهل إليه الإنسان من الزوجة والأولاد وغيرهم. وإبدال الأهل هذا يراد به إبدال الأوصاف، يعني وأبدله أهلاً خيراً من أهله، أي أبدل أوصافهم، لأن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فذريته تلحقه، لكن يبدل الله عز وجل أوصافهم إلى أوصاف كاملة. وزوجاً خيراً من زوجه، زوجاً خيراً من زوجه. الإبدال هنا يحتمل أن يكون المراد به إبدال أعيان، ويحتمل أن يكون المراد به إبدال صفات. فيكون إبدال أعيان إذا كانت زوجته غير مسلمة، كما لو تزوج كتابية، ويكون إبدال صفات إذا كانت زوجته مسلمة، فإن الله عز وجل يلحقها به ولكن يبدل صفاتها إلى صفات كاملة. يقول: وأدخله الجنة. أدخله الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي موجودة الآن، لأن الله عز وجل يقول: أعدت للمتقين، بمعنى هيئت. وقه فتنة القبر وعذاب النار. قه فتنة القبر، وفتنة القبر هي سؤال الملكين، والمراد قه شر فتنة القبر وهي سؤال الملكين، لأن الملكين يسألان الميت إذا أدخل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فيقال له: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها حتى يقول: ربي أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. ثم يفتح له والعياذ بالله باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يقول: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. العذاب بمعنى النكال والعقوبة، والنار أجارنا الله وإياكم المسلمين منها. النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة، لقوله: حفظت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت من دعائه. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإمام أن يجهر ببعض الأمور لقصد التعليم، أنه ينبغي للإمام أن يجهر بما لا يسن الجهر به لقصد تعليم الناس ذلك، لأجل أن يعرفوا أن هذا من السنة أو أن هذا الدعاء من السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بهذا الدعاء، مع أن السنة ليست هي الجهر، لكنه جهر لأجل أن يحفظ أصحابه هذا الدعاء. فعلى هذا ينبغي للإمام القدوة والعالم وطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الأمور وأن يراعي مثل هذه الأمور. فمثلا في صلاة الجنازة أحيانا في التكبيرة الأولى يجهر بشيء من الفاتحة ليعلم الناس أنه يقرأ، في الثانية يجهر بشيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو يسيرا، يعني قال الله أكبر يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم يسر، إذا كبر الرابعة الثالثة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ثم يسر، ثم بعد ذلك يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، لأجل أن يعلم الناس وليكون قدوة، لأن العالم وطالب العلم عليه من المسؤولية ما ليس على غيره، هو قدوة الناس يقتدون به. ولذلك ينبغي لطالب العلم بل ينبغي للعالم وطالب العلم أن يحرص على الإتيان بالسنة، حتى ولو كانت سنة قد تكون في حقه واجبة، لأنه إذا كان أهل العلم طلبة العلم والعلماء لا يبالون بالسنن ويهملونها ويتركونها، فمعنى ذلك أن السنن تندثر وأنها تموت، بل يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها للناس بأقوالهم وأفعالهم، حتى ينشروا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان يعلم أصحابه الصلاة بقوله ويعلمهم بفعله وبالأمرين جميعا، فعلم الصحابة الصلاة بقوله كما في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخر ما جاء في الحديث، وعلمهم الصلاة بفعله صلوا كما رأيتموني أصلي، وجمع بين القول والفعل، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يركع ويسجد نزل، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة على الجنازة، وهذا الدعاء دعاء خاص وهناك دعاء عام يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هذه الجمل اغفر لحينا وميتنا إلى آخره هي من باب التبسط في الدعاء، وإلا كان يكفي ويغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لنا، فيشمل الحي والميت والصغير والكبير والذكر والأنثى والشاهد والغائب، لكن مقام الدعاء مقام ينبغي فيه البسط، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. يكفي أن يقول اللهم اغفر لي، لكن قال العلماء إن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لأن البسط في مقام الدعاء أولاً فيه طول المناجات مع الله عز وجل، وثانياً أنه أعون على الاستحضار واستحضار الإنسان حاجته، وثالثاً أيضاً أنه دليل على الإلحاح والرغبة في إجابة الدعاء وطلب ما عند الله تعالى. يقول: اللهم اغفر لي حينا، يعني الأحياء، وميتنا، وهذا يشمل صاحب الجنازة الذي يصلى عليه وغيره من أموات المسلمين، وشاهدنا يعني من حضر معنا، وغائبنا يعني من غاب، وصغيرنا يعني الصغير الذي دون البلوغ، وكبيرنا الذي قد بلغ. ولكن هنا إشكال، وهو قوله وصغيرنا، كيف يدعو للصغير بالمغفرة؟ يقول: اللهم اغفر لصغيرنا. ومن المعلوم أن الصغير الذي دون البلوغ، أن الصغير يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. فالجواب أن بعض أهل العلم قال إن هذا على تقدير، يعني أنه يذنب، والأحسن في مثل هذا أن يقال إن سؤال المغفرة إذا لم يصادف محلاً قابلاً من الذنوب فإنه يكون رفعة في الدرجات. إن طلب المغفرة إذا لم يصادف محلاً قابلاً، يعني ليس هناك ذنوب، فإنه يكون سبباً في زيادة الدرجات ورفعة الدرجات. وعلى هذا فالدعاء للصغير هنا اغفر لصغيرنا ليس معناه اغفر لذنوبه، لأنه ليس عليه ذنوب ولا يكتب عليه، فيكون المراد اغفر لصغيرنا أي ارفع درجاته وزد في حسناته. يقول: وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الإيمان، وهو كذلك. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه حين سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الاعتقاد. هنا يقول: من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين؟ فقال: من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والجواب على ذلك أن الإنسان في حال الحياة يعمل أعمالاً ظاهرة من الصلاة والصيام والحج وغيرها، والأعمال الظاهرة تفسر بالإسلام، أو الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. وأما عند الموت فليس هناك عمل، وإنما هناك عقيدة، والعقيدة يناسبها الإيمان. وثانياً أن الدعاء له بالإيمان أكمل من الدعاء له بالإسلام، يعني الدعاء بأن يتوفاه الله عز وجل على الإيمان أكمل من الدعاء بأن يتوفاه الله عز وجل على الإيمان. فلهذا غاير النبي عليه الصلاة والسلام بينهما لهذين الوجهين. الوجه الأول أن الإيمان يتعلق بالاعتقاد، والإنسان عند موته ليس هناك عمل يعمله، وإنما هناك عقيدة يموت عليها. وثانياً أن الدعاء بالإيمان أكمل من الدعاء بالإسلام. يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، أجره أي الأجر الحاصل من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحضور جنازته وتعزية أهله إلى غير ذلك، ولا تضلنا بعده، تضلنا بعده. وهذا إنما يكون فيما إذا كان الميت ممن يحصل بموته فتنة أو ضلال، يعني يخشى أنه إذا مات أن يضل الناس، كما لو قدر أن هذا الذي مات عالم كبير من العلماء المسلمين، بحيث أنه إذا مات ليس هناك أحد من أهل العلم يقوم مقامه ويسد مسده، فإنه يخشى من الضلال. كذلك أيضا لو كان الذي مات من ولاة الأمر الذين نفعوا الإسلام والمسلمين بعدله وسياسته لرعيته، فإن الناس بعده قد يحصل لهم ضلال. فنقول: ولا تضلنا بعده، يعني لا تجعلنا ضالين بعد موته. وهذا أعني الضلال إنما يكون فيما إذا كان الميت ممن له شأن من أولي الأمر، سواء كان ذلك من الأمراء أو من العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: رواه مسلم والأربعة. وهذا وهم من المؤلف رحمه الله، والصواب أن مسلما لم يروه وإنما أخرجه الأربعة. هذا الحديث ليس في صحيح مسلم وإنما أخرجه الأربعة فقط. نقف على هذا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.